الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال القاعدة العاشرة: دلالة الإجماع على الصفات. معلوم عند أهل السنة والجماعة أن الأدلة المجمع عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. وأما القياس مختلف فيه، فالذي يهمنا هنا هل تثبت الصفة بالإجماع إذ لم يرد نص ونطلع عليه، والإجماع إذا تيقن فهو حجة لما يأتي من الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية احتج بها الشافعي وغيره على الإجماع من قول الله عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين هو المجمع عليه في هذا الباب. فالإجماع المتيقن حجة لأنه لن يكون على خلاف نص أبدا. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الجواب: أن نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حق يصدق بعضها بعضا، ويجب الأخذ بجميعها، ولا يترك له نص إلا بنص آخر ناسخ له، لا يترك بقياس ولا رأي ولا عمل أهل بلد ولا إجماع. ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص له إلا أن يكون له نص آخر ينسخه. انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: والإجماع نوعان: قطعي، فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف نص. وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي بأن يستقر أقوال العلماء، فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره. فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به، لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها، فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي. وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظن لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به. هذه الإجماعات الظنية كثيرة، تجد ابن عبد البر ينقل إجماعات، النووي ينقل إجماعات، غيرهم من العلماء ينقل إجماعات، لكن عند العودة إلى كتب العلم تجد أن هنالك خلاف، بل ربما بعضهم لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين، والصحيح أنه خلاف. فابن المنذر في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا على كذا وكذا وكذا، وخالف في ذلك الحسن بن سيرين. هذا خلاف. فهذه الإجماعات ليست بحجة لكن يستأنس بها. أما الإجماع الذي هو حجة، الإجماع الذي لا خلاف فيه ويكون موافق للنصوص الشرعية، وهذا هو المراد هنا، أن الصفة الأصل أنها تثبت بالكتاب والسنة متوقفة على هذا الأمر، لكن هل تثبت بالإجماع؟ نعم، إذا كان الإجماع يقينيا، لأن الإجماع لا يكون إلا على نص ولا يخالف نص، ولا تجتمع الأمة على ضلالة. وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظن لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به، ويقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه. فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص، ومتى كان ظنه بالإجماع أقوى قدم هذا. والمصيب في نفس الأمر واحد، وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له ألا يظن الإجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل، وإلا فمتى جوز أن يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا في ثبوت الإجماع. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يتكلم بشدة على الذين يدعون الإجماع في كثير من المسائل، قال إذا عيتهم الأمور ادعوا الإجماع. الإجماع المنضبط لا يرده سني، لكن الإجماع إذا كان على خلاف نص أو كان غير منضبط فهنا قد يرده العالم. ولذلك تجد أن بعضهم يشنع على الشوكاني رحمه الله تعالى، وهكذا ربما على الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، بدعوى أنهم لا يرون الإجماع، وهذا الرأي موافق لعقيدة الشيعة والرافضة. لكن الصحيح أن الأئمة الذين ذكروا يرون الإجماع، يرون حجية الإجماع، لكن في كثير من المسائل يقول هذا ما هو إجماع. يعني عند أن تجد إجماع ربما ينقله النووي أو ينقله ابن عبد البر أو ينقله الباجي أو ينقله ابن المنذر أو غير واحد من أهل العلم، فيأتي العالم ويرد هذا الإجماع، قد لا يكون الإجماع ثابت عنده. أما الإجماع الثابت لا يمكن أن يرد، لأن الإجماع الثابت نص من النصوص لما تقدم من الآية. حتى كنا نسمع من شيخنا مقبول يقول ائتوني بإجماع ثابت خالفته، ائتوني بإجماع ثابت خالفته، لأنهم كانوا يدعون أنه لا يرى الإجماع. ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالإجماع، ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه، مع أن هذا لا يكون فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له، ولا يكون قط نص يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به، بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس. قال الترمذي كل حديث في كتابي قد عمل به أو قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين، حديث الجمع وقتل الشارب. ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة، وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره وابن عباس وأبو هريرة في مسلم. ومع ذلك انظر الترمذي يقول كل هذه الأحاديث التي ذكرتها في كتاب هذا قد عمل بها إلا حديثين. نقول هذه الأحاديث التي ذكرها قد عمل بها أيضا، فحديث الجمع قد عمل بها أبو هريرة وابن عباس كما في مسلم، وهكذا رأى الجمع به غير رأى العمل به غير واحد من أهل العلم. فالشاهد يا أخوة أن الإجماع متى تيقن أنه إجماع حقيقي، يعني منضبط لم يخالف فيه أحد، هذا حجة. أما إذا كان إجماع ظني وعلى غير نص أو خالف نص، هذا لا يكون إجماع. وإن لم نجد مخالف لا بد أن يوجد مخالف، توجد الآية في باب والحديث في باب ثم ينقلوا إجماع على خلاف ذلك، لا بد أن تجد مخالف. انتهى كلام شيخ الإسلام. قالوا على هذا فما أجمع عليه السلف في هذا الباب وغيره وجب القول به، وربما مثلوا بصفة السكوت، مع أن صفة السكوت ثابتة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو عفو. لكن ما هو السكوت هنا؟ هل هو السكوت ضد الكلام؟ هذا لم يثبت السلف لله عز وجل، لأن الله عز وجل متكلم أزلا وأبدا، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن السكوت بمعنى عدم إظهار الحكم، فهذا ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو هريرة يا رسول الله أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ماذا تقول؟ قال سكوتك، وقال ماذا تقول؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فهو متكلم لكن لم يظهر الكلام فكان سكوتا. قال القاعدة الحادية عشرة قبول خبر الآحاد في هذا الباب وغيره. الآحاد عندهم هو ما لم يكن متواترا، والآحاد عندهم هو الغريب الذي أتى من طريق واحد، أو العزيز الذي أتى من طريقين، أو المشهور والمستفيض، هذا كلها عندهم آحاد. فالمبتدعة يقولون نحن لا نقبل في العقيدة إلا المتواتر لا الآحاد، ومع ذلك المتواتر يردون دلالته بدعاوى باطلة، إما أن هذا لا يراد به الظاهر، وإما أن هذا مجاز، وإما أن هذا ظني الدلالة. فالواجب على المسلم متى ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل به، سواء كان في العقائد أو كان في الأحكام. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح المسند كتابا في الرد على هذه الشبهة وهذه الفرية. وهكذا الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، وابن حزم في كتابه أحكام الأحكام، وغير واحد من أهل العلم ردوا هذه الدعوة الباطلة أن أخبار الآحاد لا تقام بها حجة في العقائد. قلت: أهل السنة والاتباع يقبلون كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، وأن الآحاد لا تؤخذ به العقائد تقسيم مبتدع لا يوجد مع من ادعاه أثر من علم ولا سلف، بل الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح كلها دالة على قبول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره. وأقرب المراجع في هذه المسألة ما ذكره البخاري في كتابه الصحيح باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وكان واحد، وأرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن الأسفل وكان واحد، وأرسل رسله إلى الأمراء والملوك وهم واحد يدعونهم. لو كان كما يقولون بأن الواحد لا تقوم به حجة للزم أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة الواحدة 70 رجلا، لأن بعضهم يرى أن التواتر لابد أن يكون برواية 70 أو رواية 40 أو أقل أو أكثر، وللزم أن يقوم في الخطبة 40 رجلا أو 12 رجلا على أقل تقدير عندهم. فالقول بأنه لا يقبل خبر الواحد هذا قول باطل يرد النبوة من أصلها. القول بعدم قبول الخبر الواحد يرد النبوة، لأن الذي جاءنا بالنبوة واحد، فهو قول باطل يخالف الكتاب والسنة والمعقول والمنقول. قال الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه: اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه، ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل. ومن أعجب ما ذلك وسمعناه ورأيناه أن بعضهم يأتي بحديث: اللهم باعد بيني اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، يقوله في الصلاة، ثم إذا قلت له: هل أنت تؤمن بعذاب القبر؟ يقول: لا. هل أنت تؤمن بالدجال؟ يقول: لا. نقول له: إذا لماذا تدعو بهذا الدعاء؟ قال: لأن هذا الدعاء أحد أنا أعمل به في الأحكام، إذا قضى أحدكم صلاته فليستعذ بالله من 4، أنا أعمل به، لكن أني أثبت ما دل عليه لا أثبته. وهؤلاء أصحاب حزب التحرير ومن إليهم، وهم معتزلة العصر، معتزلة العصر أصحاب حزب التحرير. قال: والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله، وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي، ووالله ما من مقدمة فاسدة إلا وتجد النتيجة فاسدة، فيجعلون في أذهانهم مقدمات ثم يعطلون الله عز وجل من صفاته بهذه المقدمات. فمثلا المقدمة عندهم أنه لا يوصف إلا جسم، ثم يقولون الله عز وجل ليس له صفات. يقال لهم: من قال لكم بأنه لا يوصف إلا جسم؟ هذا الليل يوصف ليل أسود ونهار بارد وجو صاقع، وهكذا توصف أشياء وليست بأجسام، لكنهم يخالفون المعقول والمنقول، مقدمات فاسدة ونتائج فاسدة، مثل مقدمة الرافضة التي تقول لا ولا إلا ببراء، لا ولا إلا ببراء، ويقصدون بهذا لا يمكن أن يجتمع حب علي بن أبي طالب مع حب أبي بكر رضي الله عنه في قلب مؤمن. إذا أحببت علي بن أبي طالب لزاما أن تبغض أبا بكر الصديق عندهم وعمر الخطاب، وإذا أحببت أبا بكر وعمر لزاما أن تبغض علي بن أبي طالب، ولهذا لا يمكن أن يرضى عن أهل السنة، فيأتون بمقدمات ثم تكون النتائج فاسدة. وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات. ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك. فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون: هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه، وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه، بل هو يمنعه، وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروف انتهى. الشاهد أن خبر الآحاد مقبول عند أهل السنة والجماعة إذا ثبت بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معللا. والله عز وجل إنما أمرنا بالتثبت في أخبار الفساق، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، مختصر الصواعق لمن؟ مختصر الصواعق لابن الموصلي، والصواعق المرسلة الآن مفقود أغلبه، ولم يوجد إلا الربع الأول منه، طبع في 3 مجلدات، لكن حفظ الله هذا الكتاب بمختصر الصواعق فصار الكتاب نافعا. فصل في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية، وكسر طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والإكرام. قالوا: الأخبار قسمان، متواتر وأحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة. انظر، يعني هم أنفسهم وضعوا قاعدة أن الأحاد لا يؤخذ به في العقائد، ثم قالوا نأخذ بالمتواتر. فلما جاءوا إلى المتواتر قالوا: نحن نقول المتواتر قطعي السند، سنده ثابت، لكن الدلالة غير قطعية، يعني لا يثبت بها ما في النص، مثل حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا رواه 28 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون ويقولون هذا ظني الدلالة، فيعطلون الصفة. حتى الحوض ينكرونه مع أن الرواه الذين رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 راويا، وربما بعض الرواه روا أكثر من 2، ثم يقولون ظني الدلالة. فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا، يعني يقولون الأخبار قسمان، متواتر وأحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. القرآن عندهم متواتر، آمنوا بالقرآن الرحمن على العرش استوى، قالوا ظني الدلالة، يعني دلالته غير صريحة وإنما يراد به شيء آخر. والآحاد لا تفيد العلم، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين نقلية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، والكلام على ذلك في 10 مقدمات. يعني هذا الذي سننقله لكم عبارة عن مقدمة من ابن القيم لكسر طاغوت خبر الآحاد، يكسره في كلام كثير، إنما نقلنا لكم أي إشارة مما يدل على أن العلماء لا يقبلون هذا الأمر الذي شاع عند المبتدعة. أحدها في بيان إفادة النصوص الدلالة القطعية على مراد المتكلم، وقد تقدم إشباع الكلام في ذلك. الثاني أين هذه الأخبار التي زعموا أنها أحد موافقة للقرآن مفسرة له مفصلة لما أجمله وموافقة للمتواتر منها. الثالث بيان وجوب تلقيها بالقبول، الأخبار إن ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أو متواتر وجب قبولها. الرابع إفادتها للعلم واليقين، يعني ما تفيد فقط الظن، تفيد العلم واليقين. الآن هل أنتم متيقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات؟ نعم متيقنون، فقد جاء الحديث برواية العدل عن العدل عن العدل، الضابط عن الضابط عن الضابط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس بيان أنها لو لم تفيد اليقين فأقل درجاتها أن تفيد الظن الراجح، والظن الراجح علم، الظن الراجح علم، ليس كل ظن يعني ليس بعلم، بل الظن الراجح علم. وأغلب الأحكام التي تجري بين الناس يجريها الحكام ويجريها العلماء هي من الظن الراجح، كثير منها من الظن الراجح. قال الخامس بيان أنها لو لم تفيد اليقين فأقل درجاتها أن تفيد الظن الراجح، ولا يمتنع إثبات بعض الصفات والأفعال به. السادس إن الظن الحاصل بها أقوى من الجزم المسند إلى تلك القضايا الوهمية الخيالية. السابع بيان أن كون الشيء قطعيا أو ظنيا أمر نسبي إضافي لا يجب الاشتراك فيه، فهذه الأخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله ودعوته على التفصيل دون غيرهم. الثامن بيان الإجماع المعلوم على قبولها وإثبات الصفات بها. التاسع بيان أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة باتفاق العقلاء، إن أخذت عامة كلية، وإن أخذت خاصة جزئية لم تقدح في الاستدلال بجملة أخبار الآحاد على الصفات. يعني إن أخذت عامة كلية، فالدين كما قلت لكم جاء من عند الواحد، وكم من الأخبار التي تأتي من عند الواحد، وإن أخذت جزئية فإن يعني إن ثبت أن هذا الواحد يكذب فهذا الواحد لا يكذب، قد ثبت صدقه وعدالته فحديثه مقبول لا يرد. العاشر جواز الشهادة لله سبحانه وتعالى بما دلت عليه هذه الأخبار، والشهادة على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بها عن الله عز وجل، ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود حدثني الصادق والمصدوق، يعني يشهدون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عنهم يشهد بما قاله الصحابي. فالشاهد يا أخوة أن تقسيم الأخبار إلى أحد ومتواتر تقسيم مبتدع، ثم إنهم يردون دلالة الآحاد بدعوى أنه أحد، ثم يردون دلالة المتواتر بمعنى أنه لا يفيد العلم اليقيني وإنما يفيد العلم الظني. وبهذا علمنا أنهم لا يريدون إلا تعطيل الله عز وجل من صفاته. يعني هذه التقسيمات وأغلب البدع التي حصلت مؤداها إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته. فقولهم مثلا بخلق القرآن أرادوا تعطيل الله عز وجل عن صفاته، وقولهم كذلك برد خبر الآحاد يريدون تعطيل الصفات، وانتحالهم لمذهب التأويل يريدون تعطيل الصفات، وقولهم بالتفويض يريدون تعطيل الصفات. فكثير من البدع التي أحدثوها إنما أحدثوها لذلك الأمر. كنا نريد نكمل القاعدة لكن نتركها، إن شاء الله يصير خير. الحمد لله رب العالمين.